بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى جميعا في كتابه الموسوم بقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، وهو تعليق وحاشي على كتاب التوحيد، قال قوله عن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بإسناد لا بأس به. قوله عمران ابن حصين أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر، صحابي ابن صحابي، أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قبل هذا الحديث المذكور كما ذكر رحمه الله تعالى أنه رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحديث في إسناده ضعف باعتبار طريقه المذكورة هاهنا، لكن للحديث شواهد بها يرتقي إلى الحسن، فهو حديث حسن بمجموع شواهده وطرقه، ومنها ما سيأتي في هذا الباب. قوله رأى رجلا، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، قال في رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه الحديث. قال فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث، أي أن الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في قول عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، المراد به نفسه، لكنه كن عن نفسه كما بين ذلك رواية الحاكم رحمه الله. قوله رحمه الله تعالى أي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما هذه، قال الظاهر أنه للإنكار عليه، أي السؤال هاهنا هل هو سؤال استفهام واستفصال أم أنه سؤال إنكار، أي حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد هذا الصحابي هذه الحلقة من الصفر فقال له ما هذه، هل سأله النبي صلى الله عليه وسلم ليستفصل، أي ما معنى وما هي هذه الحلقة التي في يدك، أم أنه أنكر عليه؟ الأمران محتملان، أي محتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سأله لأجل أن يستفهم منه ويستفصل، يعني هل فعلت ذلك لأجل الزينة أم أنك فعلته على أنها تميمة سبب لدفع الضر، هذا احتمال، وهو الذي فهمه الصحابي بقوله حينما سأله ما هذا قال من الواهنة، أي أنه فهم أن السؤال للاستفصال والاستفهام. وقد يقال أن السؤال هاهنا سؤال إنكار، سؤال إنكار، وهو الذي استظهره الشارح رحمه الله تعالى، وهو اللائق بالمقام، وهو اللائق بالمقام. فيكون قوله هذه من الواهنة يكون جواب على ذلك الاستنكار الذي سأله به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى كل، سواء قلنا بأنه سؤال استفهام أو سؤال إنكار، فإن في الأخير ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه بقوله انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك إن مت على ذلك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني سواء قلنا في الأول أنه سؤال استفصال واستفهام أو أنه سؤال استنكار، ففي الأخير كان منه الإنكار. فإنكاره صلى الله عليه وسلم إما أن يكون بعد استفصاله، وإما أن يكون إنكاره بعد أن أنكر عليه المرة الأولى فذكر أنها من الواهنة فشدد عليه الإنكار، شدد عليه الإنكار، وأن هذا الفعل لا يجوز، أي تعليق التميمة لدفع الضر أو لكشفه. قوله رحمه الله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منه، فيرقى منها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد، وهي تأخذ الرجال دون النساء. وأبو السعادات هو ابن الأثير رحمه الله تعالى، صاحب كتاب غريب الحديث، وكتابه غريب الحديث من أفضل الكتب في غريب الحديث وأيسرها، من أفضلها وأيسرها بل وأجمعها. قال رحمه الله تعالى وإنما نهاه عنها، وإنما نهاه عنها، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن هذه أو عن تلك الحلقة من صفر التي كانت في يده، وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، فأمره بنزعها لذلك، وأخبره أو أخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. قوله وإنما نهاه عنه لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. والقول في قوله وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع، لكونه أي ذلك الذي علق تلك الحلقة، لكونه يظن أنها تمنع، إما لذاتها استقلالا، إما لذاتها استقلالا، أو لكونها سببا، أو لكونها سببا. فقوله لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه، كما تقدم معنا، إما أن يكون ذلك الرجل يعتقد فيها أنها تمنع الداء أو ترفع الداء استقلالا أي بذاتها، وهذا من قبيل الشرك الأكبر، وإما أن يكون أنه اعتقد فيها السببية، اعتقد فيها السببية وأنها ترفع الداء أو تدفعه، ترفع الداء أو تدفعه. وهذا هو الأقرب من حال الصحابي، هذا هو الأقرب من حال الصحابي، أي أنه قد يكون بقي عنده بسبب حداثة إسلامه شيء من رواسب الجاهلية، ومنها تعليق هذه التمائم ظنا منه أنها سبب لدفع الضر أو لرفعه. فيكون على المعنى الأول إن اعتقد فيها الاستقلال أنها ترفع الضر أو تدفع استقلالا أي بذاتها، يكون من قبيل الشرك الأكبر، وإن كان يظن فيها أنها ترفع الضر أو تدفعه، وأنها إنما هي سبب وإنما الأمر بيد الله جل وعلا، فهذا يكون من قبيل الشرك الأصغر لما تقدم معنا في الدرس السابق، وذلك لأنه جعل ما ليس سببا سببا. ومنه نعلم وجه الدلالة من هذا الحديث في هذا الباب، منه نعلم ما هي أو ما هو وجه الدلالة من ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لهذا الحديث تحت هذا الباب، أي تحت باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه أو دفعه. قال رحمه الله تعالى: قال وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. لماذا لا تزيده إلا وهنا؟ لأن قلبه قد تعلق بغير الله جل وعلا، وما دام أن قلب العبد قد تعلق بغير الله جل وعلا وكل إليه وكان عن حفظ الله جل وعلا ورعايته وعنايته به بعيد بحسب ما قام بقلبه من الالتفات إلى غير الله جل وعلا، لذا جاء في الحديث ما زادتك إلا وهنا. قال فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، بما لا ينفعه ولا يدفع عنه، فقلبه معلق بغير الله جل وعلا على ما تقدم. قال فإذا كان هذا بحلقة صفر، فما الظن بما هو أطم وأعظم، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل، أي بقية من عقل. وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذا المعلق لهذه التميمة قد وقع في قلبه أنها ترفع الضر أو تدفع استقلالا، لذا قال فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه. وتعليق القلب المطلق بغير الله جل وعلا هذا من الشرك الأكبر، بخلاف الالتفات إلى غير الله جل وعلا فإن هذا نوع من الشرك الأصغر، ففرق بين هذا وذا. أي قد يقال بأنه ظن فيها أنها تنفع أو تضر استقلالا، أو أنها سبب للنفع أو للضر، وقلنا لعله الأقرب من حال الصحابي، والله أعلى وأعلم. قوله رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى، أي الإمام محمد بن عبد الوهاب، قال فيه شاهد لكلام بعض الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله صلى الله عليه لقوله: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله رحمه الله فيه شاهد لكلام بعض الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وقد جاء عن ابن مسعود، وسيأتي معنا بإذن الله جل وعلا في هذا الكتاب المبارك، أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا وهو يعلم أنه كذب، يقول خير لي أو أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. وهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن اليمين الكاذبة هي من الكبائر، لكن أشد منها أن يحلف بغير الله جل وعلا ولو كان صادقا، أن يحلف بغير الله جل وعلا ولو كان صادقا. فقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ففيه شاهد لكلام بعض الصحابة إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، كما جاء في الأثر المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ونحوه. قال وأنه لم يعذر بالجهالة، وأنه لم يعذر بالجهالة أي في هذه المسألة، في هذه المسألة لم يعذر بالجهالة. وهذا قد يحمل على أنه لم يعذر بالجهالة إما لأن أصل العلم قد بلغه، أن العلم أو أصله قد بلغه، بمعنى النهي عن تعليق التمائم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال له ما قال بناء على وصول ذلك إليه، وإلا فإن الأصل في ذلك قول الله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما قال الله جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالأصل أن الله جل وعلا كما أخبر عن نفسه أنه لا يعذب أحدا حتى يبلغه العلم، فمتى بلغه العلم فإنه يكون مؤاخذ حينها بتبعات ما خالف فيه ذلك العلم. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم وجماعة من المحققين والله تعالى أعلى وأعلم. قوله وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. قال والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. وقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة، وكذلك مسألة الفلاح يقال على حسب ما تقدم ذكره من تعليق التميمة، فقد يكون الفلاح فلاحا مطلقا، وقد يكون الفلاح المنفي مطلق الفلاح، بمعنى أن من علق التميمة واعتقد في التميمة كشف الضر أو جلب النفع استقلالا بذاتها الفلاح المنفي مطلق الفلاح، فلا يفلح أبدا، فلا يدخل الجنة أبدا إذا مات على ذلك، وذلك لأنه أشرك بالله جل وعلا، والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول الله جل وعلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا القسم الأول. والقسم الثاني إذا اعتقد فيها السببية، فيكون من قبيل الشرك الأصغر، ويكون الفلاح المنفي ها هنا نوع من الفلاح، وهو ما يستحق الثناء المطلق صاحبه. فالفلاح هناك مطلق الفلاح والفلاح المطلق، فينفع عنه كمال الفلاح. أما أصل الفلاح فإنه يناله بتوحيده، أي من كان من أهل الشرك الأصغر. إذن في قوله رحمه الله تعالى والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، التفصيل فيه على ما تقدم ذكره، على ما تقدم ذكره، فلاح الكامل والفلاح المقيد. قال رحمه الله تعالى: قوله رواه أحمد بإسناد لا بأس به. قال: هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث أي في عصره رحمه الله، وأشدهم ورعا ومتابعة للسنة، وهو الذي كان يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها، رحمه الله تعالى وغفر له. قال: روى عن الشافعي ويزيد بن هارون عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون، مات سنة 41 و200 وله 77 سنة، رحمه الله تعالى. قوله: وله عن عقبة بن عامر، وله الضمير عائد إلى الإمام أحمد رحمه الله لأنه أقرب مذكور. قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. والحديث كما ذكر حديث حسن بمجموع طرقه، حديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، مجموع طرقه وشواهده. قوله: عقبة بن عامر صحابي مشهور، فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين، ومات قريبا من 60. قال: وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك، لما يقصده من علقها لدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، لما يقصده من علقها أي من علق هذه التمائم لدفع ما يضره، أي إما لدفع ضر أو جلب ما ينفعه، أي إما أن يعتقد فيها أنها مانعة أو رافعة للضر، أو أنها جالبة للنفع، أو أنها جالبة للنفع، وكلا الأمرين من الشرك، والأمر فيه والتفصيل فيه كما تقدم. إن اعتقد أنها استقلالا تجلب النفع أو تدفع الضر فإنها من قبيل الشرك الأكبر، وإن اعتقد أنها سبب لجلب النفع أو لدفع الضر فإنها من قبيل الشرك الأصغر. قال: وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. قال: فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، أي إن كان من قبيل الشرك الأصغر، وأصل التوحيد لا يصلح إلا بذلك إن كان من قبيل الشرك الأكبر. واضح هذا يا جماعة؟ على التفصيل السابق في تعليق التمائم. فقوله رحمه الله: فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك إن علقها معتقدا أنها سبب، وأن الله جل وعلا هو النافع الضار، إنما هي سبب، فهذا منافي لكمال التوحيد، منافي لكمال التوحيد. أما إن اعتقد فيها جلب النفع أو دفع الضر استقلالا لذاتها فإن هذا منافي لأصل التوحيد، منافي لأصل التوحيد. قال: فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم، أي وإن كان هذا الأمر أي تعليق التمائم من قبيل الشرك الأصغر إلا أنه عظيم. قال: فإذا كان قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهده في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعدما حدث في الأمم ما حدث من البدع والشرك كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك، ففي هذه الكلمات إلماحا وإشارة إلى أن الشرك واقع، إلى أن الشرك واقع، وأن أحدا لا يعصم منه إلا من عصمه الله جل وعلا. فإذا كان هذا الأمر قد وقع في بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أي تعليق التمائم، فكيف بحال من هو دونهم إيمانا وعلما؟ أفيأمن على نفسه؟ لا، والواقع خير شاهد، الواقع خير شاهد. إذا كان أولئك وقع منهم ذلك معتقدين فيها السببية، فكثير من المتأخرين من يعتقد فيها السببية، وربما اعتقد بعضهم فيها أنها تنفع أو تضر بذاتها استقلالا، فيكون وقع منه الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد. قال: وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا. وفي هذا إشارة، أولا إلى أن الحديث المذكور علاقته بهذا الباب في قوله: من تعلق تميمة فقد أشرك. وفيه إشارة أيضا إلى أن هذا الباب وما سيأتي من الأبواب هو كالتفسير والتفصيل للباب الذي قد مضى معنا، باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، وشهادة لا إله إلا الله. لذا يقول: وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، أي سواء كان من قبيل الشرك الأكبر أو من قبيل الشرك الأصغر، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: قوله فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة وسكون، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التحذير من هذا الأمر. فقوله صلى الله عليه وسلم فلا أتم الله له، وقوله فلا ودع الله له، كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن ظاهره الدعاء، وقد يحتمل أنه إخبار، أي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هذا حاله فلا أتم الله له، أي ما ظنه واعتقده في ذلك، فيكون حالك أو تفسيرك التفسير الأول، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فيكون فلا أتم الله له معناها كمعناها. وكذلك فلا ودع الله له، فلا ودع الله له، وكلا الأمرين محتمل، أي محتمل أن يكون هذا على سبيل الدعاء، ومحتمل أن يكون على سبيل ماذا؟ الإخبار، إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن حال من علق التمائم هو هذا الأمر، ومآله كذلك، هذا حاله إن لم يتم منها، ومآله كذلك إن لم يتب منها إلى الله جل وعلا. قوله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والحديث له طرق بها يرتقي إلى الحسن، أو هذا الأثر يعني بهذا اللفظ فيه شيء من الضعف، لكن رواه ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى بأسانيد أحدها صحيح لذاته، والآخر كذلك محتمل إن كان راويه ثقة، لأن راويه محتمل أن يكون رجلا ضعيفا أو آخر ثقة، فالحاصل أن الأثر ثابت، وفي مصنف ابن أبي شيبة أن رجلا دخل يعود حذيفة وفي يده خيط، فقال له: ما هذه حذيفة؟ ما هذه؟ قال ثم قطعها، يعني نزعها منه وقطعها، وقال له حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: أما إنك لو مت وهي عليك ما صليت عليك. يعني ثبت عن حذيفة أنه قال لذلك الرجل: أما إنك لو مت وهي عليك ما صليت عليك، ما صليت عليك. قال رحمه الله تعالى: ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن، هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، أي ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى. قال: مات سنة 27 و300. قال: وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حسين بمهملتين مصغر، وهو صحابي ابن صحابي، ويقال حسل، أي حذيفة بن حسل، ويقال حسين بكسر ثم سكون العبسي بالموحدة، حليف الأنصار، صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر له بأسماء المنافقين. وأبوه صحابي أيضا، أبوه مات يوم أحد خطأ، قتل في معركة أحد خطأ. قال: مات حذيفة في أول خلافة علي سنة 36. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال: فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في عموم الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا، لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص، ينافي كمال الإخلاص، وهذا أدلته كثيرة، أي الاستدلال بالآيات، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصه السبب، والحكم يدور مع وصفه، الحكم يدور مع وصفه لا يدور مع سببه، لا يدور مع سببه. قال: إذا كان مثل هذا وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، كما في حديث محمود بن لبيد السابق وإسناده ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه، أي في هذه القرون التي قد وقع فيها الجهل. يقول: لكن لغلبة الجهل به، أي لغلبة الجهل بماذا؟ بالتوحيد، لغلبة الجهل بالتوحيد، ولغلبة كذلك الجهل بمعرفة الشرك، معرفة الشرك، لأن بأضدادها تتبين الأشياء، فالأشياء تتبين بماذا؟ بضدها. فالتوحيد يتبين بمعرفة ماذا؟ الشرك، لأن لا إله إلا الله تنفي الشرك وتثبت التوحيد لله جل وعلا وحده لا شريك له، لله وحده لا شريك له. قال: لكن لغلبة الجهل به، أي بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية، مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى إن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض، فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون من أنكر الشرك الأكبر. يعني انظر على بون شاسع وفرق واسع بين حال الصحابة الذين كانوا ينكرون الشرك بأنواعه، أشد النكير كما مر معنا في أثر حذيفة. وكيف وصل الأمر إلى جهال المتأخرين أن أحدهم لو سمع منكرا ينكر الشرك الأكبر لأنكر عليه إنكاره على الشرك الأكبر. وهذه من غربة الدين، هذا من غربة الدين، كما كان الدين في أول أمره وفي بدء أمره كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى التوحيد ونهى عن الشرك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وأنكروا وتعجبوا من إنكار الشرك الأكبر بالله جل وعلا. فكما ذكر رحمه الله تعالى قال فالصحابة ينكرون القليل من الشرك أي لتمام علمهم وإيمانهم وتوحيدهم لله رب العالمين جل وعلا، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به وما أشبه الليلة بالبارحة. فهؤلاء صاروا كأولئك المشركين الأول في إنكارهم على من أنكر الشرك بالله جل وعلا وإنكارهم على من أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. قال وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنه من الشرك غاية النصرة وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وهذا جاء في هذا حديث وهو بمجموع طرقه يرتقي إلى الحسن، جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريقين، وكذلك جاء عند ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية وهو حديث حسن بمجموع طريقيه، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين ذهبوا أو أتوا أبا طالب فقالوا يا أبا طالب ألا تكف عنا ابن أخيك فإنه سب آلهتنا وسفه أحلامنا وذكروا ما ذكروا. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عليه فكان عنده أبو جهل والمشركين كانوا عند أبي طالب الجهل ومن معه من المشركين، قال له أبو طالب يا ابن أخي ما لك ولقومك تسب آلهتهم وتسفه أحلامهم إلى غير ذلك مما ذكر. فقال يا عم كلمة إذا قالوها ملك أو قال أفلحوا ودانت لهم العرب ودفعت لهم الجزية العجم أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال أبو جهل ومن معه كلمة واحدة وأبيك عشرا أي سنعطيك بدل الكلمة عشر، ستكف عشر سنعطيك. فقال وأبيك عشرا. فقال أبو طالب ما هي؟ قال قول لا إله إلا الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال فنفر القوم وخرجوا وهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب إلى آخر الآيات التي ذكرت في سورة صاد. قال رحمه الله تعالى عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأن معنى لا إله إلا الله تنفي عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، فيتنفي شرك المشركين وتأمر بإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. فلما علموها أنكروا وقاموا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، هذه في سورة صاد. وقوله وقال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، هذه في الصافات. قال في صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له فماذا يأمركم؟ قال قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، نكر في سياق النفي، فهم منها أبو سفيان والمشركون أن تنفي عبادة كل ما سوى الله جل وعلا، تنفي عبادة كل مألوه معبود عبد سوى الله جل وعلا، سواء كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو حجرا أو شجرا أو قمرا أو شمسا أو غير ذلك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. والحديث متفق عليه، وبه نعلم أن العرب الأول علموا حقيقة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم منهم من آمن ومنهم من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر. وأما المشركون اليوم وقبل اليوم في الأزمان المتأخرة فإنهم لا يعلمون حقيقة معنى لا إله إلا الله ولا حقيقة التوحيد الذي جاءت به الرسل، فوقع منهم ما وقع من الشرك، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بل يعادون ويتبرؤون وينافرون ويبدعون، بل وقد يصل بهم الأمر إلى أغلب أو أكثر من ذلك في من دعاهم إلى التوحيد وحذر من عبادة كل شيء سوى الله جل وعلا. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.